أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين الطاهرين. الكلام لا زال في أحكام الاستحاضة. في المسألة السابقة على هذه المسألة، يعني في مسألة 248، تكلم عن ما لو انتقلت المستحاضة، المستحاضة يعني المرأة التي تستحيض، المستحاضة من الأدنى إلى من الأدنى إلى الأعلى. الآن في هذه المسألة يتكلم عن ما لو انتقلت من الأعلى إلى الأدنى. إذا مثل أو تكون قليلة تصل إلى المتوسطة أو الكبيرة، خلت من الأدنى إلى الأعلى، مثل الدرجة تماما، ركبت من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية أو الثالثة، صارت من الدرجة الثانية مثلا إلى الدرجة الثالثة، خلت من الأدنى إلى الأعلى. المرة في هذه المسألة بالعكس، أنها تنتقل من الأعلى إلى الأدنى، مثل الدرجة. إذا انتقلت الحارة من الأعلى إلى الأدنى، استمرت المرأة على عملها بالأعلى في الصلاة المستقبلة. هذه متى انتقلت؟ خلينا نفترض أنها انتقلت الساعة 10 صباحا. كانت حاضرتها كبيرة، الساعة 10 انتقلت من الكبيرة إلى الصغيرة. صارت تنتقل إلى الصغيرة. الشيء الأول صلاتك في الساعة 10 صباحا، صلاة الظهر. التفت معي هنا ملاحظة بك. لو انتقلت الساعة 10 بإمكانها أن تغتسل الآن، افترض أنها انتقلت إلى الصغيرة مثلا، بإمكانها أن تغتسل الآن الساعة 10، وعندما يأتي وقت الصلاة ماذا تفعل؟ تتوضأ فقط. هذا أيضا خيار لها. بس لو قالت لا أنا أريد أغتسل مع عصرة، أقول لها تستطيع أن تغتسلي مع عصرة وتغتسلي هذا الغسل. وخلنا نشوف المسألة. إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي. فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو الكثيرة، اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى العصر، بالنسبة إلى العصر هي إما متوسطة أو ماذا؟ أو قليلة. بالنسبة إلى المتوسطة يجب الوضوء، يجب الوضوء والغسل. بالنسبة للغسل أحط وجوبا، بس الغسل ذات يكفي. صحيح؟ الغسل ذات يكفي، ذات الغسل يكفي. بالنسبة للمغرب والعشاء المسألة واضحة بعد. بالنسبة للمغرب والعشاء المسألة واضحة بعد. فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة، اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين. تقدر تغتسل؟ تغتسل الآن وعند أذان الظهر أيضا تعمل عمل المتوسطة المعنى أو القليلة. يجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل على ما تقدم، يعني لا تؤخر، لا تؤخر الصلاة عن الغسل، يعني تغتسل مباشرة أو تتوضأ مباشرة ماذا؟ تصلي. لا تؤخر، المبادرة يعني المسارعة، عدم التأخير، عدم التريث. بعد الوضوء والغسل على ما تقدم، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة. بالأذان فاصل بين الغسل والصلاة، فاصل بين الوضوء والصلاة، لأن الإقامة ليس جزءا من الصلاة بل هما من المقدمات المستحبة في الصلاة. مجدي يقول لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة، هذا قبل الصلاة، وبعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة أو خلال الصلاة. وعليكم السلام. العادة تجري على أن المرأة مثلا تأخذ التربة وتحط تفرش المصلى ما شابه ذلك، بعض الأمور العادية يعني مو الأمور الزائدة، تروح تصلح لها العيش وتحط على التولة وتروح تواصل. يقول وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، كالمشي إلى المصلى. الآن تستطيع أن تصلي في الحمام مجدي، لكن يلزم العسر والحرج. مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد، المسجد يعني المكان السجود مو المسجد الصلاة يعني، ونحو ذلك. وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة، في نفس الصلاة الآن تركع، الركوع يجب سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، أو سبحان الله 3 مرات، الصلاة على النبي هل هي مستحبة؟ هل هي واجبة؟ مستحبة الركوع مستحب، عندنا محل موردين فقط أو مورد واحد وهو في التشهد، يعني المورد الثاني التشهد الثاني تجب الصلاة على النبي وآله، أما بقية الموارد فهي مستحبة صلى الله عليه وآله. هنا يقول ما المستحبات التي أتى بها الصلاة يجوز الإتيان بها، لا توجد مشكلة. خب مسألة 251، يجب عليها مع الأمن من الضرر، يجب عليها ماذا؟ التحفظ. هذه مسألة استخيل مع الأمن من الضرر سيدك ما يجيبها. هذه العبارة جايبها من السيد الإمام رحمة الله عليه، السيد الإمام رحمة الله عليه جايبها، والسيد السيستاني هم جايبها، جل الفقهاء ما يجيبونها مع الأمن من الضرر، يطلقون العبارة، جل الفقهاء يطلقون العبارة. في السيستاني لعله استفادها أو أخذ هذا القيد من السيد الإمام، ما استفاده من بعض الروايات، بس بقية الفقهاء الذين طالعت آراءهم لم يأتوا بقيد مع الأمن من الضرر. شيخنا مع عدم الأمن من الضرر قد يرتضون هذا شيخنا إذا لم يكن هناك أمن، بس ما مقيديهم مطلقين، أنا مو جاي أنفي إرادتهم له، أنا جاي أنفي تقييدهم له، يعني ما مقيدينه. خب يجب عليها مع الأمن من الضرر ماذا؟ التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة. خب بعد أن فرغت من الغسل تتحفظ عن خروج الدم بماذا؟ تتحفظ بحشو فرجها مثلا بقطنة أو ما شابه ذلك، تضع قطنة بحيث تمنع عن خروج الدم إلى الخارج. خب ولو بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة، يعني تحشوه بقطنة وتشده بخرقة بقطعة قماش، أو الآن مثلا ما يعبر عنه بالمناديل الموجودة الآن مثلا. خب فإذا قصرت هذه المرأة وخرج الدم، خب إذا قصرت تارة يخرج الدم وتارة ما يخرج، مو إذا قصرت وخرج الدم قيدين، أعادت الصلاة. فإذا قصرت يعني لم تقم بحشو الفرج مثلا بالقطنة، صحيح؟ تارة يخرج الدم وتارة لا يخرج، مو كذي؟ إذا خرج ما هو الحكم؟ قال تعيد الصلاة. إذا لم يخرج الدم يفهم من العبارة أنه لا تعاد الصلاة. فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل. هذا الاحتياط وجوبي عند السيد الخوي رحمة الله عليه. خب بل الأحوط الأولى إعادة الغسل. حسب الظاهر شيخنا عبارة مطلقة، ما فيها دلالة على وجوب لزوم إعادة الوضوء، لا ما في دليل عليها ولا يكون صرح بي. المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثير على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة. افترض امرأة الآن مبتلية بالاستحاضة في شهر رمضان، الآن نحن في شهر رمضان، خب امرأة ابتليت بالاستحاضة، خب نقول هذه المرأة التي ابتليت بالاستحاضة يجب عليها عند المشهور أن تغتسل الأغسال النهارية ما هي الأغسال النهارية؟ مثلا بالنسبة إلى الاستحاضة الكثيرة، غسل صلاة الصبح وغسل صلاة الظهرين، غسل العشاء مو من الأغسال النهارية يعتبر التسليم. يجب عليها أن تغتسل لكي يصح صومها في هذا اليوم، لا بد لها من أن تغتسل الأغسال النهارية لهذا اليوم، يعني غسل الصبح وغسل الظهرين وغسل أيضا من البارحة إذا كانت الاستحاضة من البارحة، يعني شو اسمه قبل صلاة الصبح أيضا لابد أن تغتسل للبارحة، يعني أن تنام بعد الاغتسال. متفقين؟ غسل البارحة اللي هو غسل صلاة العشاءين لابد أن تكون قد اغتسلته غسل الليلة السابقة، يعني بعبارة سيد الخوي يقول لابد أن تغتسل ثلاثة أغسال. خو إذا كانت متوسطة تغتسل غسل واحد. خب خلنا نشوف العبارة. هذا رأي المشهور وبه أفتى سيد الخوي رحمة الله عليه أيضا، يقول الظاهر. خب المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة على فعل الأغسال. قلنا المستحاضة يعني من تركتها الاستحاضة، من ابتليت بالاستحاضة يقال لها مستحاضة. خب من المستحاضة الكثيرة على ماذا؟ على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة، بالنسبة للليلية السابقة يعني مع الليلة السابقة. ولكن لا يبعد، هذا الآن شروع من السيد السستاني في بيان رأيه، ذكر أول شيء رأيه المشهور وهو رأي السيد الخوي قلنا. لا لا لا، الأغسال يعني التفت معي، ما هو شرط بالنسبة إلى صوم إلى صوم اليوم؟ هل هو غسل عشاء الليلة أو عشاء الليلة البارحة؟ الكلام بالنسبة إلى صحة الصوم هذا اليوم مو عشاء المغرب والعشاء مال هذه الليلة، المغرب والعشاء مال الليلة السابقة، مال هذه الليلة دخل بالنسبة إلى يوم غد، وعليه لو يوم غد ويوم العيد ولم تغتسل هذه الليلة لا يضر شيء، اليوم لا يبطل صومها هذا اليوم، ما أنتم متوجهين؟ يعني مال المغرب والعشاء دخيل لكن مو في صحة الصوم هذا اليوم، في صحة صوم يوم غد. متوجهين؟ تصور الفتوى ما وضحنا فيها بعد شيء يحتاج إلى شرح. خب بعضهم ذهب إلى هذا الذي ذهبتم إليه، ولذلك اختلفوا في تأثير الشرط المتأخر، يقولون المفروض أن هذا هي من المباحث المعقدة عندهم في الأصول، تأثير الشرط المتأخر هذا. الآن المغرب والعشاء عندما تأتي، لو قلنا بأنه يشترط في صحة اليوم هذا أن تغتسل غسل الغسل للمغرب والعشاء، مو خب متى تغتسل هذا الغسل؟ خب النهار انتهى، كيف يؤثر في صحة الصوم هذا عندما أذن؟ إما صومها صحيح أو صومها ليس بصحيح، ما أدري كثير. إذا كان صومها صحيح فما يلحق داعي أن نقول أن الغسل يؤثر في صحته، إذا كان صومها غير صحيح الغسل لا يؤثر في تصحيحه وهو متأخر عنه. عرفت شلون؟ بعض الخدماء ذهبوا إلى أنه يؤثر في صحة صوم اليوم، ولذلك أشكلوا عليهم بشرطية تأثير الشرط المتأخر. خب التفتون للإشكال؟ خب هو محل أخذ ورد عندهم واختلفوا في تكييفه. على كل حال نرجع للمسألة، ولكن لا يبعد عدم توقفها، يعني عدم توقفها عليه، عدم توقف الصحة، توقفها عن توقف صحة الصوم عليه على الأغسال. لو قال على فعل الأغسال لا بأس، عليه على فعل الأغسال كما لا يتوقف صحة الصوم. خب هذا بالنسبة إلى الكثيرة مو؟ خب بالنسبة إلى المتوسطة، كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، أيضا خلاف للسيد الخوي أيضا. خب لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها، إذا عند السيد السستاني سواء اغتسلت أو ما اغتسلت صومها صحيح، الغسل لا يؤثر في الصحة مو؟ خب السيد الخوي قلنا والمشهور شنه على أنه يؤثر سواء بالنسبة للكثيرة أو المتوسطة. خب إلى هنا المسألة واضحة. خب حتى الآن إحنا في شهر شوال مثلا، جيد ما في صوم ممكن دي؟ هذه الآن مستحاضة. زوجها يريد أن يطأها، هل يجب عليها أن تغتسل؟ يعني جواز الوقت بعبارة أخرى، جواز الوقت متوقف على الغسل أو لا، أو ليس بمتوقف على الغسل؟ الفتين يعني ليجوز لزوجها أن يطأها، هل نقول لها لابد أو أن تغتسلي، وإذا لم تغتسلي لا يجوز لزوجك أن يطأك، أن يطأك؟ هل نقول هكذا أو نقول يجوز للزوج أن يطأها حتى وإن لم تغتسل؟ هنا المسألة. السيد الثاني يقول: وكذا لا يتوقف جواز الوقت فيهما، يعني في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة، على الغسل. أما الاستحاضة القليلة بعد واضح لأنه لا يوجد فيها غسل أصلا. وكذا لا يتوقف جواز الوقت فيهما، يعني في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة، على الغسل وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع أولى. طبعا هنا وكذا لا يتوقف جواز الوقت، سيد الخوي يقول الأحوط استحبابا توقف الجواز على الغسل، الأحوط استحبابا توقف الجواز على الغسل. نعم بلا يجوز، ما هو أي مشكلة، ما يضر، ما يضر، فليكن، والدم يصب يطأها ما يضر. خلاص تقول لي شيء الواحد يوم قلتك وما أدري شنو، شيء ثاني هذا، بس يجوز، التفت جهنا يجوز بلا أي مشكلة، ما دام ما دام احتياط استحبابي. قلنا له احتياط استحبابي. سير الثاني سير الخوي يقول الأحوط استحبابا توقف جواز الوقت على الغسل. أيضا سير الثاني أيضا يقول وإن كانت رعاية الاحتياط الجميع أو لا، يعني يرجح الاحتياط، أيضا يرجح الاحتياط في الموارد كلها، في كل الموارد، وإن كان لا يفتي بها لكن يرجح الاحتياط في كل هذه الموارد أن تغتسل. لا لا خب التفتوا معي، فقط تنبيه، والظاهر واضح عند الإخوة، وهو أنه صحيح أن السيد السيستاني قال لا 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 يتوقف صحة الصوم على الغسل، لكن شنو، لكن مو معناها أن الصلاة تصح. يعني هذه المرأة لو كانت تريد أن تصوم ولا تريد أن تصلي مأثومة، طبعا ما جايين نتكلم أنها مأثومة أو لا، لأنها إذا لم تغتسل الأغسال النهارية ستكون صلاتها ماذا، باطلة. بعد نحن لا نتكلم الآن، أنا أريد أن أرفع الالتباس قد يأتي في ذهن بعض الأشخاص، وهو أننا عندما نقول أن الصوم لا يتوقف صحته على الصلاة، على عفوا على الغسل، مو بمعنى أنه يجوز لها ترك الغسل، بل يجب عليها الغسل، لكن مو من جهة الصوم بل من جهة الصلاة. فلو كانت عصت الله ولم تصلي مثلا، نقول لها صومك صحيح، يجب عليك قضاء الصلاة، لكن صومك ماذا صحيح فتفسير الثاني. وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، دخول المساجد تحرم على الحائض، لكن المستحاض هل يحرم عليها دخول المساجد؟ يقول وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، تقدم أنه العزائم مو مطلقا حرام، إنما خصوص آية السجدة. وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة مطلقا، مطلقا يعني شنو، سواء اغتسلت او لم تغتسل. خب لكن ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة، قبل ان تغتسل يحرم عليها ماذا، مس المصحف، المس هذا يحرم عليها، مس المصحف يحرم عليها. خب ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة، يعني قبل ان مثلا تغتسل او قبل ان تتوضأ اذا كانت مستحاضة الاستحاضة القليلة. خب إذا توضأت للصلاة، خب بعد الوضوء هل يجوز لها أن تلمس القرآن مثلا إذا كانت استحاضة قليلة؟ لا لا يجوز، لا يجوز لها بعد الصلاة أن تلمس القرآن. خب في أثناء الصلاة وهي تصلي قبل أن تقول السلام عليكم في مصحف مفتوح أمامها لمسته، هل يحرم؟ لا لا يحرم ما دامت في الصلاة. المستحبات التي في أثناء الصلاة جوزها، مو التي بعد الصلاة. لكن شيخنا تسبيحة الزهراء شيخنا ما معلوم الإنزاع فيها، شيخنا ما معلوم الإتيان بها في هذا المورد شيخنا. هسه التسبيحة التي بعد الفرض هي تنخب، إذا كانت استحاضة قليلة تسبيحة الزهراء بعد الاستحاضة القليلة لا تضر، لأنها بالنسبة للفرض الثاني ستأتي بتسبيحة بالوضوء مرة أخرى. التفت بالنسبة لصلاة العصر مثلا، ستتوضأ مرة أخرى أم لا؟
تتوضأ.
هي بمجرد أن سلمت، ما معلوم بقاء الوضوء بعد التسليم شيخنا. ويا شيخنا بعد أن سلمت هذا المفروض أن هذا الوضوء اضطراري، يعني من حقه أن لا يكفي للصلاة، لكن ترخيصا من الشارع لنا قال اكتفي بهذا الوضوء إلى نهاية الصلاة، لأن هي المفروض أنها في الحين تحدث، مو كلامنا عن المرأة التي توقف الاستحاضة منها، خرج منها دم الاستحاضة وتوقف إلى أن صلت المغرب والعشاء بأكملهما أو الظهر والعصر بأكملهما، كلامنا عن اللي يخرج منها الدم وإلا تكتفي بوضوء واحد للصلاتين، قلنا تلك التي خرج منها الدم وتوقف، يخرج منها كل ساعة وكل نص ساعة، فخرج منها وتوقف توضأت وصلت الصلاتين، تقدر تصلي حتى 40 صلاة قبل أن يخرج الدم مرة أخرى، ما عندنا مشكلة فيها هاي. احنا قلنا عندنا اياها مشكلة ايه اللي يطلع منها باستمرار، اذا صارت هاي المسألة واضحة يرتفع الاشكال مع شيخنا، هذا وضوء اضطراري. خب، ولا يبعد جوازه لها قبل اتمام صلاتها دون ما بعده، دون ما بعد الاتمام. خب، المقصد الرابع تقدم نفس القرآن، نفس اسماء الجلالة وما شابه ذلك، خب نفس الكلام هو الكلام فيها. المقصد الرابع النفاس، تقدم الكلام حول المقصد الأول وهو غسل الجنابة، والمقصد الثاني غسل الحيض، والمقصد الثالث هو غسل الاستحاضة، المقصد الرابع وهو غسل النفاس. المفروض ما يعبر النفاس غسل النفاس، لأن الكلام عن الأغسال مو عن شوف ارجع الى اول مطلب بالنسبه للارسال في صفحه 60، المبحث الرابع على الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابه والحيض، يعني وغسل الحيض مو الحيض نفسه، الحيض لا يعبر عنه. خب، فهنا مقاصد، المقصد الاول غسل الجنابه، مو قال الجنابه، هنا ايضا مفروض في الثاني والثالث يقول غسل الحيض، ما يقول الحيض، المقصد الثاني قال غسل الحيض، المقصد الثالث قال شنو؟ الاستحاضة، المفروض يقول غسل الاستحاضة، وهنا غسل النفاس، تسامحا لا بأس، ما مو أمر مهم يعني.
الثاني قال أن حكم القليل الوضوء لكل صلاة، ولا ذكر أن هذا خاص إذا كنت أم صبيبا.
لا شيخنا،
يعني وقت كثيرة
أشرنا لها، أشرنا لها، أشرنا لها في مسألتين منفردتين شيخنا، راجعها وإذا ما حصلتها أراويك إياها في خدمتك. أشار لها مو بإشارة كلش صريحة، قلت أنا ما رايح تكون إشارة جدا صريحة منه، لكن إذا تجمع كلامك تفهم منه هذا المعنى، وهو المقصود عند الفقهاء يعني مو خاص بالشيء الثاني. خب، المقصد الرابع النفاس، مسألة دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، مع الولادة يعني حين الولادة أثناء الولادة أو بعد الولادة، حتى بعد الولادة أيضا يطلق عليه نفاس على نحوين أو بعدها مطلقا. خب، قبل شهرين هي ولدت، هسه الآن طلع من هذا نقول دم نفاس، يقول لا، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها، يعني إلى الولادة، عرفان يقال هذا الدم ناتج عن الولادة. بعد المرأة إلى 10 أيام تبقى شنو وضعها مخلخل باصطلاحنا، مو كذي؟ فيستند عرفا وقال هذا بسبب الولادة. خب، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء. خب، جيد، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، من ولدت لم يخرج منها ولا نقطة دم واحدة، أي حالة شاذة طبعا، بس خب لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفان كما إذا رأته بعد 10 أيام من الولادة. خب، مسألة واضحة، ولا خب هسه الآن هل هو مثل الحيض له حد لأقله وحد لأكثره؟ يقول ولا حد لخليل النفاس، وعليه فيمكن أن يكون بمقدار لحظة دقيقة واحدة يخرج الدواء ويوقف بعد انتهى الموضوع. مو كذي؟ لحظة وحد كثيره 10 أيام. إذا من حياة الكثرة كان حياة الحر أكثره 10 أيام، هنا بعد أكثره كم؟ جملة من أحكام الحر تأتي هنا، ما مو كل شيء في الحر هنا، لكن جملة من أحكام الحر تأتي في النفاس، حتى بالنسبة للمحرمات مثلا على ما تأتي إن شاء الله الإشارة إليه. خب، ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وحد كثيره 10 أيام. جيد. وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد على 10 إلى 18 يوما لرواية معينة في المقام. خب، الأحوط الأولى ماذا؟ مراعاة تروك النفس مضافا إلى أعمال المستحاضة، يعني بعد 10 أيام إلى 18 يوم، 8 أيام صحيح؟ هذه 8 أيام الإضافية يقول أنا ما أرى أن هذا دم نفاس، بل هو ماذا؟ دم استحاضة. لكن الأحوط الأولى أن تراعي تترك تروك الحائض وأعمال المستحاضة، تروك النفساء وأعمال المستحاضة. سيأتي أن تروك النفساء كتروك الحائض تقريبا، إلا في بعض المفارقات عند السيد السيستاني خلافا للمشهور. خب، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها يعني على 10 أيام إلى 18 يوما، يعني حلول 8 أيام إضافية صحيح، مراعاة تروك النفساء مضافا إلى أعمال المستحاضة فاصلة. وهنا عنده عدة ملاحظات ويلاحظ. إذا كانت في أيام العادة لا، لأنه سيأتي ملحق إن شاء الله أنه يشترط في 10 أيام بعد النفاس إلى الحيض. هو لذلك أقول في بعض الأشياء مثل الحيض، بس بالنسبة إلى القبلي لا، يعني يمكن أن ترى الحيض ونحكم بأنه حيض ثم ترد من النفاس، ما في مشكلة، أو بيومين تلد وترد من النفاس، بس بالنسبة إلى ما بعد النفاس لا بد من الفصل 10 أيام كما سيأتي، لذلك حيض يجرد رؤيته. ما أعرف تفهمون المسألة. خب، لم ترد دم
من الولادة، هي من الولادة فرض يعني، ولا نفاس لمن لم ترد دم وسببه الولادة.
ده هو الدم، قلنا دم بسبب الولادة شيخنا.
ممكن من الجرح أو شيء مثلا.
من الجرح بلا إشكال، لا يقصد بأنه شو اسمه. لا لا، من الولادة يعني بعد، يعني حين الولادة شيخنا. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور. الأول أن مبدأه مبدأ الحساب هو اليوم. شوفوا، قلنا اليوم في اصطلاح يقصد به ماذا؟ النهار. مو كذي؟ مو قلنا سابقا في بحث الحيض أن المراد باليوم والنهار، يعني تذكرون أقله 3 أيام، قلنا يكفي أن يكون من نهار يوم السبت أول الصبح مثلا إلى الغروب يوم الاثنين، ما يحتاج إلى يوم الثلاثاء أول الفجر، ما قلنا كذي؟ ليش؟ لأن المقصود بالأيام هو النهار. أن مبدأه اليوم وعليه، فإذا ولدت الساعة 12 ليلة، وخلنا نفترض من 12 ليلة إلى الساعة 6 صباحا مثلا، هاي مدة مو كذي؟ هاي المدة تحسب أو ما تحسب؟ يقول لا، هاي ما تحسب، هاي اعتبرها فترة خارج عن الحساب. مبدأ الحساب 10 أيام من النهار إلى المغرب يوم العاشر. لا لا، هذا نفاس بس ما يدخل في 10 التي تحسب شيخنا، لا يدخل في 10 التي تحسب. نعم، لو صار في نصف النهار يوم الأول الساعة 12 ظهرا، هذه يكون هنا ندخله إلى يوم 11 الساعة 12 ظهرا، هنا يكون تلفيق. ما أدري بالفسكين المسألة. عندنا حالتين، أن يكون الدم في النهار ترى، أو 3 حالات. الحالة الأولى أن ترى الدم في أول النهار، أن ترى الدم في أول النهار، أن تكون الولادة الساعة 12 الساعة الأول الصبح كلش، هذا نقول لها 10 أيام إلى المغرب صحيح. الحالة الثانية أن ترى الدم في الليل، نقول لها انتظري إلى الصباح تبدأ حساب المدة. ذاك أيضا دم نفاس، ما نريد نقول ذاك مو دم نفاس، غاية الأمر ذاك مو داخل في المدة 10 أيام، يعني وعليه لا يجب أن تبقى في اليوم العاشر إلى نصف الليل إلى المغرب. إلى المغرب. لو رأته في وسط النهار تحسب من يوم العاشر من اليوم الأول في وسط النهار إلى اليوم الحادي عشر في وسط النهار، على أساس اليوم الأول نصف صار لم يكن في ضمنه دم، اليوم الحادي عشر النصف الثاني نخرجه يصبح المجموع عشرة أيام. خب نرجع على المسألة أن مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة. بالبيان اللي بينته الصواب صار المعنى واضح. الثاني الأمر الثاني أن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة، أن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة، وعليه فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت العبرة بالحساب بالرؤية لا بنفس الولادة. واضح؟ بالرؤية لا بنفس الولادة. الثالث أن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة على الأظهار، وإن كان المرئي حينها نفاسا أيضا. يعني الدم شوفوا ترى حين الولادة ترى الدم مع الولادة، يعني يقال حين الولادة مو كذي، والطفل يخرج خرج رأسه فرأت الدم ثم توقف ثم عبر ثلاث أيام رأت الدم. ذاك أيضا الأول دم نفاس، ما نريد نقول الدم الذي رأته حين الولادة ليس بدم نفاس، لكنه ليس داخل في المدة، بل المدة تبدأ من اليوم الثالث. ماذا المسألة؟ شيخ بعد لو كانت عمية لو كانت صمخة هذا بعد شنو، تشوف الأوادم اللي وياها بعد شيخنا هي بتولد في عمية وما حد إياها. مو المفروض مو المقصود ان تراه بعينها، عمية سلمت تدرك ان هذا دم من حين علمها بخروج الدم. فاذا لم تعلم بعد هي غير مكلفه شيخ، نحن ما نتكلم عن غير الرائيه غير العالمه بالدم. ان مبدا الدم ان مبداه الدم المرئي بعد الولاده على الاظهر، وان كان المرئي حين الولاده نفاس ايضا نفاسا أيضا. ثم إن الأحوط وجوبان. خب هذه مسألة، لو تخلى في الحيض رجعوا للحيض تذكروا نسوي النفاس نسوي الاستحاضة نرجع كم درس قبل. في الحيض إذا تخلل رقاء بين الحيض، يعني في وسط الحيض حصل حيض ثم حصل نقاء ثم حصل حيض، في فترة النقاء هذه اليومين مثلا تستمر يومين قلنا مثلا أو ثلاثة أيام، هل هي حائض أو طاهرة في الحيض؟ قلنا أن الأحوط وجوبا لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة مو؟ وأفعال الطاهرة عفوا، بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. خب هنا ما هو الحكم؟ لو رأت الدم وتوقف يومين ثم عقب ثلاثة عقب يومين مثلا رأت الدم مثلا، يقول ثم إن الأحوط وجوبان. سيد أخوي عنده فتوى في بأن هذا النقاء هو طهرون، فتوى بأن هذا النقاء طهرون مو فتوى بالجب، فتوى بأن هذا النقاء طهر، وعليه فهي الآن مو في فترة شنه نفاس بس في فترة ماذا طهر تصلي كبقية النساء. يقول ثم إن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء. يعني هم تصلي وهم تجتنب تروك النفساء مو كذي؟ وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين، وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين. التفتوا معي هاي المسألة لو نقراها تبيها تستغربون شلون بين ولادتين. مرة متى تولد؟ أقول ما تحمل تسعة شهور مو؟ هذا الآن خلال هالتسعة شهور تبقى نقية، يقصد بهاي المعنى بين ولادتين من ولدة الولد الأول إلى أن ولدة الولد الثاني عقب تسعة شهور. الكلام عن مثل التوأم، قد تحصل في بعض الحالات أن يتأخر خروج التوأم، بعض الأحيان الغالب ربع ساعة ثلث ساعة يطلع التوأم الثاني، غالبا ما يطول يعني فترة وجيزة بين خروج التوأم الأول والتوأم الثاني. لكن لو طول عشر أيام ذاك شوي عاجب من المكان ما يرضى يطلع، زين شو تقول له؟ خب انتظر عشرة أيام ثم خرج، أو أربعة أيام أو خمسة أيام، المهم انتظر فترة ثم خرج. خلينا نقول اسبوعين ثم خرج الولد الثاني، فما هو الحوض؟ هنا يقول وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما. يقول هنا تارة تتداخل العشرة وتارة لا تتداخل العشرة. كم شلون تتداخل العشرة؟ كما لو ولدت الولد الأول في اليوم الأول من الشهر مثلا، الولد الثاني في اليوم الخامس من الشهر، خب تتداخل العشرتان. هذا الولد الأول له عشرة أيام، متى تبدأ عشرة الأول؟ من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. الولد الثاني من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، مش دي؟ خب تتداخل في الخمسة أيام الثانية من الولد الأول، والخمسة من الأولى من الولد الثاني، تصير خمسة مشتركة بين الأول والثاني، تصير ما أعرف تستوعبين أو أوضح أكثر. تتداخل عشرتين أو ما تتداخل؟ يقول وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أول الشهر، يعني في وكذا في النقاء المتوسط، فإنها شنو؟ لو حصل نقاء فإنها ماذا؟ فإنها تعمل بأعمار الطاهرة وتروك النفساء تجمع. إذا حصل نقاء، وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أول الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثم توقف الدم في اليوم الثالث، صحيح؟ يومين توقف، ثم ولدت في اليوم الخامس ورأت الدم أيضا في اليوم الخامس، يعني صار الرابع، اليوم الرابع ما رأت الدم فيه مثلا، خب ورأت الدم أيضا، نعم. خب النقاء المتخلل بين ولادتين، النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما، مع عدم تداخل عشرتهما طهرون، يعني ولدت في اليوم الأول في اليوم الخامس عشر ولدت أيضا الولد الثاني، خب حتى الثاني عشر الثالث عشر، أنا أريد أضرب خب هي الخمسة أيام الآن بين العاشر والخامس عشر، خب نقاء أو لا؟ هذا يكون نقاء بلا أي إشكال، خب ملتسين طهر بعد هذا بلا أي إشكال، خلاف العشرة أيام الأولى فإنه لو رأت الدم في أثنائها هي الفترة تكون شنو؟ تكون تحتاط فيها، خب النفساء ما لها حد معين للطهر، قد يكون من أول ما ترى الولد لا يخرج من هذا نهائيا، فنقول ليس لها نفاس أصلا، أو ترى خمس دقائق ويتوقف بعد الولادة، خمس دقائق يتوقف، نقول إلى هنا انتهى نفاسك بعد. ما قصت متعارف في الموضوع، أنا لم أقف يعني ما حصلت لي أسئلة كثيرة في الموضوع بحيث حصل لي اطمئنان بشيء، عادة يطلع منها في اليوم أو شيء من القبيل، حتى ما أدري إيش كثر يطلع، يعني ما حصل لي أسئلة كثيرة. لا العام ما يجلسوا 40 يوم، احنا ما نجلس 40 يوم فتوائيا ما عدنا، وإن كان عادة يعني تراعى المرة خب تجلس براحتها شيخنا، تجلس 40 70 براحتها بعد، فشو رانا؟ خب نعم النقاء المتخلل بين ولادتهم مع عدم تداخل عشرتهما طهر، ولو كانت لحظة واحدة فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين. يصح أن تلد في اليوم الأول فينتهي نفاسها في اليوم العاشر، خب ثم في اليوم الحالي عشر والثاني عشر تلد، لا يعتبر فصل أقل الطهر بعد هذا ولد، ومثل ما عجبه يطلع، خب بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلاً، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة أيام ثم ولدت آخر على رأس العشرة، فلا يوجد حتى ثانية واحدة فاصلة ممكن، ورأت الدم إلى عشرة أخرى فالدم جميعا نفاسا متواليان، بل يمكن أن تكون عندها خمسة جهاز مثلا 50 يوم، طبعا هي فرضيات نظرية مو عملية، يعني هذه فرضيات ماذا؟ نظرية، من جاي نقول لك من الناحية النظرية ما في مشكلة، هل خارجا تصير أو ما تصير؟ عادة ما تصير مثل ما أشرنا، عادة الولد يطلع الأول يطلع الثاني وراه مدة بسيطة، يعني ما يستوحش بروحه يبقى. خب المسألة 254، الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد، قبل أن يخرج الولد. الحبلى، الحبلى يعني ماذا؟ الحامل، يقال حبلى. خب قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مر، ليس من النفاس كما مر. نعم قبل أن قبل حين الولادة، يعني قبل بداية ظهور الرأس شيخنا، بمجرد ظهور الرأس يقال حين الولادة. إذا خرج بقية الولد خروج أول جزء من الرأس شيخنا، بداية من تبتلي العملية يقال هذا دم الولادة بعد. خب قد يخرج منها دم قبل يومين أو شيء من الولادة، هذا ليس بدم النفاس شيخنا، مو دم النفاس، هذا دم استحاضة، تغتسل وتصلي. خب فإن رأيته في حال المخاض وعلمت أنه منه، المخاض هو الحالة التي حالة الألم قبل الولادة، الألم الذي يكون قبل الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، مو فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. الآية القرآنية في قضية مريم هو الطلق، هذا نفس عملية الألم، الألم المصاحب للولادة قبيل الولادة، هذا الألم يستمر إلى حين الولادة، هذا يقال فترة مخاض. جيد، هذه ما يقولون الآن فترة مخاض الآن في الاصطلاح العام غير قضية الولادة، فترة شدة. لأن خب مخاض بعد يطلق، مع سامعين بتعبير مخاض، تمخض الجمل فولد فأرا، مثل عربي هذا. خب إذا كان شيء كبير تتوقع منه يجيب شيء كبير، وإذا جايب لك شيء صغير يقولون تمخض الجمل فولد فأرا. فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه، يعني من المخاض، فالأحوط استحبابا أن ترتب عليه آثار دم الاستحاضة. ليش قلت الأحوط استحبابا؟ لأنه قال وإن كان الأظهر أنه بحكم دم الجروح، بحكم دم الجروح. خب يعني بحكم دم، هو مو دم جرح لكن بحكم دم الجرح، من حيث أنه لا يحتاج إلى الأغسال وما شابه ذلك، وعليه فيكون ذاك الاحتياط المتقدم احتياط استحبابي. وإن رأته قبل هذه الحالة، قبل حالة المخاض أو في أثناء المخاض لكن لم تعلم استناده إلى المخاض، رأت الدم قبل المخاض أو في أثناء المخاض لكن لم تعلم استناده إلى ماذا؟ إلى المخاض. قبل هذه الحالة يعني قبل حالة المخاض، أو فيها ولم تعلم استناده إليه إلى المخاض. خب فهنا يقول سواء كان متصلا بدم النفاس أو منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل. طبعا عشرة أيام أو أقل إذا كان قبل حالة المخاض، أما حالة المخاض ما تستمر عشرة أيام، ما أدري من التفتين. سواء أكان متصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل، بعشرة أيام أو أقل. متى يكون منفصلا عنه؟ متى يكون منفصلا عنه؟ سواء أكان في سواء أكان متصلا بدم النفاس أم كان منفصلا عن دم النفاس بعشرة أيام أو أقل، يعني قبل الولادة مثلا بأسبوع، قبل الولادة بأسبوع رأت الدم، قبل الولادة بأسبوع رأت الدم. خب فهو حيض. فإن لم يكن فهنا عندنا حالتين، الاحتمال الأول أن يكون بصفات دم الحيض، بشرائط دم الحيض، بشرائط الحيض يعني مو بهذا، بأن كان يمكن أن يكون حيضا، مقصود بشرائط الحيض أعم من الصفات أو غيرها، يعني كان إذا كانت ذات عادة وقتية ورأته في وقت العادة مثلا. خب فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، إذا لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائط الحيض فهو حيض. التفتوا هذا الدم، هنا السيد السيستاني يريد أن ينبه إلى نقطة، إذا اتضحت النقطة يتضح المقصود. شوفوا ستتضح العبارة إن شاء الله. هذه المرأة في أول الشهر ولدت، في أول الشهر ولدت، قبل أن تلد ارجعوا إلى الشهر الماضي، في أول رمضان هي ولدت. نرجع إلى شعبان، يوم 25 من شهر شعبان رأت الدم، متفقين؟ خب الدم هنا في احتمالين، الاحتمال الاول ان يتصل بدم النفاس بان يبقى الى حين الولاده، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان ينقطع، يترى الدم في 25 و26 و27 و28 ثم يتوقف الدم، فلا يكون متصلا بدم النفاس. مو احتمالين؟ يقول لا افرق بين الاحتمالين هنا، اقول هذا الدم لوحده قابل ان يكون دم حيض او مو قابل من جهه استماع الشرائط المتقدمه في الحيض. الم تتقدم عندنا شرائط في الحيض لنحكم بان هذا الدم دم حيض؟ تقدمت احكام كثيره. خو اذا كان ينطبق عليه انه حيض فهو حيض، اذا لم يكن ينطبق عليه انه حيض فهو استحاضه. نستخدم المساله، ان كان ينطبق عليه انه حيض من جهه الشرائط فهو حيض، اذا لم يكن ينطبق عليه انه حيض فهو استحاضه. قلنا ما يضر، المهم انه في خلال العشره التي قبل الولاده تنطبق عليه صفات الحيض او لا؟ تنطبق عليه صفات الحيض او لا؟ ليش شيخنا حتى يومين؟ يومين يومين شيخنا، هو الحيض اقله ثلاثه، اقله ثلاثه، بس قد يقال هنا بالتداخل، انا لم ارى من اشار اليه، بس قد يقال بالتداخل هنا، لان دم النفاس الحيض كان من حيض. كان في استمرار يحتاج الى تامل بالنسبه لو كان يومين يعني، بس اذا حتى القدر المتيقن اذا كان ثلاثه فما زاد، القدر المتيقن ثلاثه فما زاد، العباره ما تتحمل اكثر من الثلاثه فما زاد. خب يومين قد يقال بانه يتداخل دم النبات مع دم الحيض، قد يقال يعني. خب اذا امكن ان يكون دم حيض فهو دم حيض، اذا لم يمكن ان يكون دم حيض فهو دم استحاضه. فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائط لم الحيض فهو حيض. خب لما مر أن الحيض يجتمع مع الحمل، قلنا الحيض يجتمع مع الحمل، لا توجد مشكلة من هذه الجهة، ولا أشترط يقول سيد السيستاني أن يفصل بين الحيض وبين النفاس فاصل إذا كان الحيض هو المتقدم، إذا كان الحيض هو المتأخر أشترط 10 أيام. يقول هل تشترط فاصل؟ نسأل سيد السيستاني هل يشترط وجود فاصل بين الحيض والنفاس أو لا يشترط؟ سيرستان يجيب يقول تارة أشترط أن الحيض هو السابق فلا أشترط وجود فاصل، تارة أشترط أن الحيض هو المتأخر فأشترط أن يكون ماذا؟ هناك فاصل 10 أيام. يعني الحيض لا يأتي بعد النفاس إلا إذا فصل بينهما فاصل 10 أيام، لكن قد يأتي النفاس بعد الحيض ولا يكون هناك فاصل 10 أيام. يعني الفاصل من جهة واحدة مو من جهتين، يعني الحيض الذي يأتي بعد النفاس نشترط فيها أن يكون بينه وبين النفاس 10 أيام، أما الحيض الذي يأتي قبل النفاس فلا نشترط الفصل بينهما بشيء. خب ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس. نعم يشترط شنه؟ يعتبر الفصل به، يعتبر الفصل به يعني بالعشرة أيام بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر عنه كما سيأتي. خب إلى هنا أتصور المسألة واضحة، صارت المسألة واضحة. مسألة 255 تاريخ سنة ولادة الإمام صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب النفساء إذا رأت الدم واحدا فهي على أقسام. خب رأت الدم واحدا فهي على أقسام. القسم الأول عنده ثلاثة أقسام، رأت الدم، رأت دم واحد فتار هذا الدم يستمر معها إلى 10 أيام، تار لا يستمر، تار ينقطع قبل العشرة، تار هنا يقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس، لا يوجد بعد أي تعقيد، كل هذا الدم الذي رأته ماذا؟ نفاس. خب الحالة الثانية أن يتجاوز، التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها. خب خلونا مع التي تعلم مقدار عادتها، يقول في هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة. افترض تعرف أنها 7 أيام، جيد، الدم هنا استمر معها كان 11 يوم أو 12 يوم، نقول ما زال عن 7 أيام فهو استحاضة، جيد، إذا تجاوز العشرة. إذا لم يتجاوز العشرة لا ننظر هنا إلى الإعادة، إذا فات 9 أيام ما يهمنا عادتها 5 أيام أو 6 أو 7 لا نهتم. متى نهتم إلى مقدار عادتها؟ إذا زاد عن 10. يقول التي يتجاوز دمها 10 أيام وتكون ذات عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها في مقدار عادتها والباقي استحاضة. خب قال وعلمت مقدار عادتها، ارجعوا وعلمت مقدار عادتها مو أو نسيتها، نسيت مقدار العادة. إذا نسيت مقدار العادة شو الفائدة سيدنا؟ يقول فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام. أكبر عدد تحتمل إيش كثر؟ تقول أنا مترددة ما أتذكر كم عددي، بس أقصى حد 8 أيام مثلا ما أحتمل أكثر. تقول يقول أقصى حد تحتمله تجعله عادة لها في المقام، يعني في هذا المورد، في هذا المورد. لا يقول لا ترجعون هذا لا تشملون إلى الحيض، هذا كلامنا بالنسبة إلى النفاس في المقام، يعني ليبين أن هذا الحكم مختص بالنفاس، وإلا الحيض تقدم أحكام الحيض بالنسبة إلى الناس يمو. خب هذا الثانية. الثالثة هي النفساء التي يتجاوز دمها 10 أيام ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، لا تكون ذات عادة عددية في الحيض كالمبتدئة أو المضطربة. صحيح؟ إما تكون مبتدئة أو مضطربة، خب لن تكون حالة أخرى. خب ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام، يكون نفاسها 10 أيام. خب النافية، النافية أدخلت في المورد الثاني جهنلة. خب ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام. خب والأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها، لا ترجع إلى 3 أشياء: عادة أقاربها في الحيض، لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو في النفاس. شلون يعني في الحيض؟ يعني عادة أقاربها في الحيض كان 7 أيام مو كذي؟ هل ترجع إليهم فتعين تقول عادتي أني نفاسي أيضا 7 أيام؟ يقول لا. خب افترض هل زين لا يقول السيد الثاني، خب البعض يقول لن نرجعها إلى عادة نسائها في الحيض لكن سنرجعها إلى عادة أقاربها في ماذا؟ في النفاس. يعني شلون أقاربها عادة 7 أيام يكونون نفساء مثلا، أمها أخواتها ما شابه ذلك 7 أيام. خب هل نرجعها إلى نفاس أقاربها؟ يقول أيضا لا ترجع إلى نفاس أقاربها، بل لو كانت ذات عادة عددية في النفاس يعني 7 مرات وهذا قبل، وكل مرة كانت تشوف الدم كان 5 أيام مثلا، خب صارت لها عادة عددية في النفاس كل سنة، هذه من سنة 95 96 97 98 99، كل سنة تراك شنهم ترى الدم بصفاتي، أقول ترى الدم النفاس 5 أيام في كل ولادة، هذه ما أخذ لها النظر أن هي كل سنة تولد مثلا. خب الآن في السنة الثالثة أيضا رأيت الدم لكن تجاوز العدد هذا، هل نقول ارجعي إلى نفاسك السابق؟ يقول لا، هذا ما له قيمة. ما عادة هنا في النفاس، النفاس لا تتحقق به عادة مو كالحيض شيخنا، لذلك قال لا ترجع إلى نفاسها، لو كانت تتحقق به عادة لأرجعها إلى نفاسها إلى عادتها النفاسية. عارفوا شو المقصود بالعادة النفاسية؟ يعني في سنوات سابقة كانت تلد كم مرة ولدت مثلا 2 أو 3 مرات وكان نفاسها دائما 5 أيام، قد نقول هنا أن عادتها أنه يكون نفاسها 5 أيام مو كذي؟ يقول هاي العادة لا قيمة لها في هذا المقام، بس يكون عادتها كم؟ بل يكون نفاسها كم؟ 10 أيام. إذن المرجع هو الكم؟ 10 التي وينهي. قال والأظهر أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض، هاي المورد الأول، أو النفاس، أو إلى عادة أقاربها في النفاس، ولا إلى هاي المورد الثاني، ولا إلى عادة عادة نفسها في النفاس أيضا. خب مسألة 256 طويلة يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.